السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. قبل أيام على الجلسة الحكومية لقاء بين عون وسلام جابر سنشارك وعز الدين لن نسلم سلاحنا. ماكرو من بعبدة لودريان قريبا في بيروت، دعم مصري للبنان وترحيب خليجي بحصرية السلاح. الرياش لإذاعتنا لا خطر وجوديا على لبنان ولا حرب أهلية. وزير المال بالسندات ستعالج أموال المودعين. حماس عن الخطط الأمريكية في غزة، نقعوا وشربوا ميتة. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. هل يمكن لتأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرراً عقدها في 2 أيلول إلى 5 منه أن يكون كافياً للوصول إلى تفاهمات يبنى عليها حول حصرية السلاح قبيل عرض قيادة الجيش خطتها لإنجاز المهمة قبل نهاية 2025؟ فالشرح واسع بين رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة والثنائي الشيعي من جهة أخرى، وما من مؤشرات مطمئنة لا سيما بعد تكرار حزب الله رفضه تسليم السلاح وتكرار الرئيس نبيه بري بالأمس دعوته للحوار.
من قصر بعبدة أعلن السفير الفرنسي إيرفي ماكرو أن المفدى الرئاسي جان إيف لودريان سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون لمتابعة تطورات والتحضير لمؤتمرين خاصين بلبنان، الأول تحت عنوان إعادة إعمار لبنان والثاني لدعم الجيش اللبناني. وخلال لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون عرض ماكرون للأوضاع العامة وخصوصا لموضوع تجديد لقوات اليونيفيل.
واليوم اطلع رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة نواف سلام على نتائج زيارته القاهرة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع عدد من كبار المسؤولين المصريين، وتناول البحث أيضا الأوضاع العامة في البلاد والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة.
ومن القصر أكد وزير شؤون التنمية الإدارية فادي مكي مشاركة الجميع في الجلسة المقبلة وأعلن انطلاق عملية وضع خطة شاملة لإصلاح القطاع العام، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد على رعايته لها.
السفير المصري شدد من بعبدة على أن مصر تساند لبنان وقال:
حصرية السلاح بيد الدولة، بسط الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها، دي عناوين ثابتة ولا مجال للنقاش حولها. كيفية أن تتم هذه العملية في الحقيقة هذا أمر لبناني داخلي بحت. أتصور أنه هناك خطوة متمثلة في تقديم الجيش لخطته لهذا الأمر، ثم حديث داخل أروقة مجلس وزراء وبالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة عن ما هي الخطوات التي تليها. فالأمر في الحقيقة لن يخلو بأي حال من الأحوال عن الحوار اللي حضرتك بتشير إليه أو الرئيس بيري امبارح في كلمته. دائما الأمور بتسير من خلال النقاش والحوار، وهو أمر يعني مطلوب، وأعتقد أنه هذا الأمر يتم الآن. احنا بنتحدث مع كل الأطراف في الإقليم، ويمكن الأسبوع الماضي كان هناك تواصل مباشر ما بين الجانب المصري والأطراف الإقليمية والأطراف الدولية أيضا، بتحدث عن الولايات المتحدة وفرنسا، ونقلنا وجهة نظر لبنان وإحنا حقيقة بندعمها بشكل كامل.
واستقبل عون وفد جمعية صناعي البقاع حيث أكد لهم العمل على تحديث أجهزة إسكانر في الجمارك وتشديد ضبط الحدود للحد من التهريب وتأمين الحماية للصناعة الوطنية عبر التشريعات والقوانين اللازمة، واعتبر أن الصناعة تشكل رافعة أساسية للاقتصاد. ومن زوار عون سفير لبنان في روسيا شوقي منصار الذي أطلعه على التحضيرات لعقد أول قمة عربية روسية التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 من تشرين الأول المقبل.
رحب البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي بقرار مجلس الوزراء اللبناني بضمان حصر السلاح بيد الدولة في كل أنحاء لبنان، ودان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخصوصا 1701، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة ورافضا التصريحات والتدخل الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.
اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن تحرير لبنان من حزب الله هو سبيل للسلام في الشرق الأوسط، وأن الغرب يجب أن يساعد بطرق أخرى في جهود التخلص من إيران ووكلائها ونفوذهم، خصوصا أن قوات اليونيفيل يفترض أن تنسحب بحلول نهاية 2026. وحذر بولتون عبر التلغراف من أنه في حال تراجعت بيروت وداعموها الدوليون عن نزع سلاح حزب الله، فسنصل في النهاية إلى حيث كنا في 7 من تشرين الأول، وهذا أمر لا يمكن السماح به.
كلام بري تهديد لحصرية السلاح أم تجنيب لكابوس انقسام الثنائي؟ ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث.
في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح الحوار، إلا أن أكثرية اللبنانيين اعتبروا أن مبادرته جاءت متأخرة، إذ إن قضية السلاح وحصريته بيد الدولة قد بت في مجلس الوزراء ولا تخضع لحوار غير دستوري. وفي هذا السياق أوضح الكاتب السياسي أحمد عياش عبر لبنان الحر أن طلب بري جاء متأخرا، وقال:
موضوع الحوار فيما يتعلق بالسلاح يستبق ما سيصدر عن مجلس الوزراء نهار يوم الجمعة المقبل. إذن هذا الموقف الاعتراضي والتراجعي، ولو كان مغلفا بعبارات منمقة يريد إظهار حسن النوايا، لكن وكأنه يريد أن يقف إلى جانب حزب الله في هذه المرحلة التاريخية التي اقترب فيها أوان تطبيق القرار الكبير ألا وهو نزع سلاح حزب الله. لا عودة عن هذا القرار، إنه قرار اتخذه لبنان ولكن اتخذه العالم، وهو ينسجم أيضا مع ما صدر مصير اليونيفيل. لا حياة طبيعية للبنان مع سلاح حزب الله. هذا منطق الأحداث وهذا منطق التاريخ. فلماذا فعل الرئيس بري؟ لماذا اتخذ هذا الموقف؟ إنه يعبر عن لحظة كأنه هذا الرجل لا يستطيع مواجهة حزب الله، وكأنه يستعيد كوابيس الصدامات التي حصلت بينه وبين حزب الله. لكن هذا لا يمكن أن يبني دولة. إذا كان رجل دولة عليه أن يتراجع عن هذا الموقف الذي صدر بالأمس.
إذن مواقف بري تبقى متأخرة عن سياق الأحداث، فيما عين اللبنانيين ما زالت شاخصة نحو تثبيت دولة لا سلاح فيها إلا سلاح الشرعية.
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب في مقابلة خاصة للاتحاد الإماراتي أن قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة يعد قرارا تاريخيا منتظرا منذ اتفاق الطائف، وأشار إلى أن إقرار مجلس الوزراء هذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة، موضحا أن اللبنانيين انتظروا طويلا عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة.
وعن ملف ترسيم الحدود، أكد رجي أنها مرسمة مع إسرائيل منذ اتفاق الهدنة في العام 1948، وما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط 5 المحتلة جنوبا والإفراج عن الأسرى اللبنانيين شرطان أساسيان قبل أي تقدم إضافي. وعن ترسيم الحدود مع سوريا، اعتبر رجي أن هذا الملف يعد مسألة تقنية بحتة تتطلب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة بعض التداخلات.
وزير الزراعة نزار هاني تحدث عن سبب تأجيل جلسة الحكومة من الغد إلى الجمعة، مؤكدا للبنان الحر أن لا عودة إلى نقطة الصفر. عبد مدة.
أكد وزير الزراعة نزار هاني أن لا إلغاء لجلسة مجلس الوزراء بل تأجيل تقني من الثلاثاء إلى الجمعة، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني طلب إعطاءه 3 أيام إضافية لعرض ورقته حول جمع السلاح غير الشرعي. وأمل هاني في حديث خاص للبنان الحر أن لا نكون عدنا إلى نقطة السفر في المفاوضات.
إن شاء الله لا، الحكومة واضحة بقرارها، في بيان وزاري واضح، في خطاب قسم واضح، وخلينا نشوف شو المعطيات الموجودة عند الجيش، وعلى ضوء الخطة اللي عملها الجيش يؤخذ إن شاء الله القرار المناسب.
هاني أعلن أن الحكومة مستمرة بقرارها بنزع السلاح غير الشرعي، وهي بدأت بذلك في المخيمات الفلسطينية. وردا على سؤال تمنى هاني ألا ينسحب وزراء الثنائي الشيعي من الحكومة في جلسة يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن هناك حوارا وطنيا حول موضوع حصر السلاح غير الشرعي.
المكون اللي هو معه السلاح هو مكون وطني أساسي بالحكومة وبالبلد، وإن شاء الله بتمشي الأمور مثل ما لازم، لأنه هذا أمر صار يجب على لبنان ننتقل إلى مرحلة بر الأمان، إلى مرحلة البناء، إلى مرحلة أكثر تفاؤلاً من شان لبنان وكل اللبنانيين وعلاقتنا بالدول المحيطة فيه.
ورأى هاني أن لا تخوف لدى الرئيس بري، فهو واضح ومشارك في كل هذه العملية.
وهالورقة اللي كلنا سوا اليوم عم نبحث فيها هي ورقة لبنانية فيها 11 مطلب ما في خلاف عليهم بين أي لبناني وآخر.
هاني استبعد عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان.
جزء الأساسي من عمل الحكومة هي مش بس تشتغل على حصر السلاح، هي تشتغل على الورقة كاملة متكاملة، وعلى رأسها وقف التعديات الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل، عودة الأسرى، هيدي كلها شروط ومواد واضحة بهالاتفاق.
وزير الزراعة دعا اللبنانيين لأن يبقى إيمانهم قويا بوطنهم، معتبرا أنه حان الأوان لكي يرتاح لبنان من القتل والدمار والذهاب إلى مرحلة فيها المزيد من الإيجابية والبناء. عبد متى، لبنان الحر.
أكد وزير المال ياسين جابر لقناة الحدث مشاركته بجلسة الحكومة يوم الجمعة لإقرار خطة نزع السلاح، وقال من جهة ثانية إن أموال المودعين ستعالج عبر إعطاء سندات لهم، ولا يمكن لأي نظام مصرفي إعادة أموال المودعين في الوقت عينه، مضيفا إن المصرف المركزي يحاول معالجة مسألة القرض الحسن التابع لحزب الله. إلى ذلك، وقع جابر اليوم مشروع مرسوما يقضي بإعطاء منحة مالية عن شهر آب من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وأحاله على الفور إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مجراه القانوني بعد رفعه إلى رئيس الجمهورية والحكومة للتوقيع عليه.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بعد لقائها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى إن البحث تناول الوضع في البلد وأهمية بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
بصعب في عين التيني، التفاصيل مع هنادي السمرة.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب لآخر المستجدات السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى ما طرحه بالأمس في خطابه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. بوصعب نقل عن الرئيس بري انفتاحه، ولكن في الوقت نفسه قال التحدي لن يصل بالأمور إلى نتيجة، وشدد بوصعب على الوحدة الوطنية لمواجهة خطر الأطماع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المخرج للحل هو بتطبيق دستور الطائف.
بده حوار جانبي، حوار مباشر، حوار غير مباشر، ولكن بالحوار بدنا نروح على تطبيق كامل لدستور الطائف. مثل ما بتعرفوا بدستور الطائف في كتير أمور عم بيعالجها. هالدستور بيعالج موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، بيقول لازم يصير في حوار واستراتيجية دفاع وطني أو استراتيجية أمنية مثل ما ورد بخطاب القسم، بيحكي على قانون انتخابات عصري، إلغاء طائفية سياسية لا مركزية الإدارية. بعتقد صار وقت نحن بلبنان نعرف أنه هيدي الأمور اللي صار لسنين عم نأجلها، إجا الوقت أنه نعطيها فرصة.
النائب بوصعب كشف أن لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت من قبل الهيئة العامة للتحقيق في ملف الاتصالات مع وزراء الاتصالات السابقين ستبدأ العمل الرسمي بدءا من الأسبوع المقبل بعد ترتيب الآلية التنظيمية للجنة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنى الحر.
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم رياشي للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية أن النقطة الإيجابية في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري هو حديثه عن رغبة شيعية لحل مسألة السلاح وعن خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله. قال رياشي:
في بروسس، في عملية إجرائية بدها تبلش. هالعملية الإجرائية الجيش بيقوم فيها وهو بيضع لها خطة بينه وبين حزب الله، خطة تحاورية مش خطة تصادمية، وما في لزوم نحن مع حدا منا عم يطلب التصادم مع أي فريق لبناني وخصوصا مع الشيعة، تحديدا مع حزب الله لأنه هو اللي بيملك السلاح، مش حركة أمل ولا أي فريق آخر.
ما بتتخوف من حرب أهلية؟
أبدا، أنا متفائل أنه الأمور إلا مخارج، مش رح أحكيها على الهواء، بس إلا مخارج وبتتعالج. عند الجيش اللبناني عنده مخارج، الوضع مأزوم بالشكل بس بالمضمون الوضع مضبوط أو منضبط. حدا يفكر أنه حدا ضابطه، هو منضبط الوضع بحد ذاته نتيجة توازن قوى محلي قائم، نتيجة قناعة سائدة عند اللبنانيين بأهمية أنه الجيش اللبناني يكون وحده السلطة العسكرية والشرعية الممثلة للشعب اللبناني على أرض لبنان. القوات اللبنانية ما في حدود للجرأة بمواقفها، القوات اللبنانية جرأتها تصل إلى حدود رفض الحرب الأهلية بأي ثمن، مهما كان الثمن نرفض الحرب الأهلية، هيدي الجرأة مش الجرأة بالعكس.
كتب الوزير السابق ريشار قيوميجيان عبر منصة إكس أن هناك ثلاث أكاذيب تختصر حقيقة واحدة هي رفض حزب إيران التخلي عن السلاح: الأولى مواجهة إسرائيل، الثانية الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية أمن وطني، والثالثة الحوار حول السلاح. أضاف راجع الفصل الثاني من وثيقة الوفاق الوطني الدستور حول بسط سيادة الدولة وحل الميليشيات وتعالوا إلى بناء دولة.
لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني إلى أن طرح الرئيس نبيه بري جاء متأخرا، وكتب عبر إكس إن مصير سلاح حزب الله بت حيث يجب أن يبات في أرفع سلطة شرعية في لبنان، أي سلطة مجلس الوزراء، مجتمعا بحضور رئيسي الجمهورية والحكومة في 5 و7 آب الماضيين تنفيذا لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الدولية والاتفاق الذي فوضت عليه وقبلت به، وبعد 20 عاما من الحوار المستفيض حول هذا السلاح.
اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال بشكل واضح إن العقول الشيطانية هي أخطر من سلاح حزب الله، وبالتالي هو يعترف بأن سلاح حزب الله خطير.
ما حدا عم بيقول إنه ما في قلق، وما حدا عم بيتغاضى عن قلقكم، والقلق ما بيطال الطائفة الشيعية واحدة، القلق بيطال كل لبنان، يلي بده يستهدف الطائفة الشيعية عم بيستهدف لبنان كله. مشان هيك بدنا نفكر بمنطق مش بردة فعل ولا بخوف ولا بحالة هستيرية. طيب كيف بعالج القلق؟ هل السلاح يلي كان بإيد حزب الله عالج القلق؟ كان عنده قدرة أنه يحمي؟
بس هو حميهم؟
أكيد لا. اللي وين؟ معركة القصير وقتها بلشت، كانت قوة الرضوان بأقوى قوتها بالقصير، ليش ما قدرت تواجه الشارع؟ السلاح تبعهم وين حماهم؟ يلي بيحمي لبنان الجيش اللبناني، وهيدا اللي بدي أقوله لأهلنا الشيعة بمنطقة بعلبك الهرمل وبكل لبنان.
في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، رأى النائب نعمة فريم أن السلاح غير الشرعي لم يعد قضية داخلية فحسب، بل أصبح امتحانا لمصداقية دولة، لافتا إلى عدم وجود سبيل للبنان الكبير إلا من خلال الدولة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الكيان.
وصف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين سلاح الحزب بأنه عنصر القوة في البلد، معتبرا أن العدو لا يطمئن إلا بالقضاء على هذا العنصر، وجدد القول إن الحزب لن يسلم السلاح، مضيفا إن الخطوة التالية ستكون احتلال لبنان.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر أثنى على كلام الرئيس بري عن الحوار:
تخفيفا للخسائر هو العودة إلى منطق الإمام الصدر، منطق وحدة الموقف والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التفريط بها لصالح العدو. فاللبنانيون جميعا مدينون في وجودهم لهذه الوحدة، وفي هذا الإطار ندعو الجميع للانسجام مع دعوة الأخ الكبير دولة الرئيس نبيه بري بهذه المناسبة بالانفتاح على الحوار الهادئ والتوافق والتي فيها صلاح لبنان واللبنانيين، وهو ما يعبر بصدق عن الموقف الوطني الجامع.
الأوضاع العامة في البلاد عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي مع النائبة غادة أيوب.
بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه مع النائبين جورج عيس وأكرم الشيب قضايا إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهما، كما التقى الوزير السابق بطرس حرب.
التقى نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا وتناول البحث مسألة المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب، إضافة إلى البحث في قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها. وتم الاتفاق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان مصدر في الداخلية السورية قد تحدث لقناة الحدث عن ضبط صواريخ وقاذفات في القصير في حمص في طريقها إلى حدود لبنان.
بعد قرابة عام على مقتل أمينه العام السيد حسن نصر الله في 27 أيلول 2024 كشف إعلام حزب الله عن هوية 2 من مرافقيه قتل معه في الهجوم، وأوضح أن محمد خليل خريس الممرض الشخصي لنصر الله وحسن سلمان طبيبه الشخصي قد قضيا برفقته في التاريخ نفسه.
مع انطلاق العام الدراسي الجديد وتأكيدا على التزامها المستمر بحماية المستهلك، باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مديرية حماية المستهلك بتنفيذ جولات تفتيشية على المكتبات في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من التزام أصحابها بهوامش الأرباح المعتمدة وضبط أسعار القرطاسية.
دامت مفرزة حلبة في وحدة الشرطة القضائية مستودعا عند مفترق بلدة كروم عرب وضبطت في داخله 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة بعدما كان مالك المحل يقوم بعملية تمويل عمله مستخدما اللحوم السليمة نهارا وتوزيع اللحوم الفاسدة ليلا، وتم توقيف 8 أشخاص لبنانيين و6 سوريين وختم المحل والمستودع بالشمع الأحمر عملا بإشارة القضاء المختص، وتمت عملية تلف وطمر اللحوم الفاسدة في مكب إسرار في عكار.
أعلنت شركة تاتش في بيان أن الشبكة تتعرض منذ فترة لتشويش خارجي مزمن اشتد أخيرا في منطقة الجناح، ما يؤثر جزئيا على جودة خدمة الاتصالات والبيانات. وأعلنت أنها تدرس كل الحلول المحتملة لتحسين جودة الخدمة في المنطقة تحديدا في مستشفى الزهراء وضمان استمرارية الخدمة لمشتركيها بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية.
إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المؤهل أول عباس شعير، مساء الخير.
مساء النور.
تفضل.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي عن نشط حركة سير كثيفة من الكانتينة حتى الزلقة ومن أنطلياس حتى نهر الموت. المدخل الجنوبي عم نشط حركة سير ناشطة على استاد خلدة أنفاق المطار. بالنسبة للمدخل الشرقي عم نشط حركة سير كثيفة من الحزمية باتجاه الجمهور حتى عرية، وذلك بسبب تعطل شحنة على الطريق. بالنسبة للداخل بيروت عنا حركة سير كثيفة من جسر الكوكوتية باتجاه أنفاق المطار وعلى طريق الوزاعي المسك الغربي. عنا كمان حركة مرور كثيفة على الواجهة البحرية روشي وعين المريسي بيروت، كذلك عنا حركة مرور كثيفة من البربير كورنيش المزرعة، وعنا كمان حركة مرور كثيفة على طريق الجعيتة بسبب كمان حادث مروري تمت المعالجة والسرعة تحسن تدريجي. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا.
أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
هاجم نائب الرئيس الإيراني للترويكا الأوروبية قائلا إن آلية الزناد تشوبها ثغرات وشبهات كثيرة وفقا للقانون والمعايير الدولية، وأشار إلى أن الأوروبيين كشفوا عن آخر أوراقهم، لافتا إلى أن بلاده لم تكشف بعد عن ورقتها الأولى، ومؤكدا أنها لا تسعى للحرب لكنها جاهزة إذا دعت الحاجة لذلك. من جهته أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أن خطوة الأوروبيين بتفعيل العقوبات تفتقر إلى حسن النية وتقوض مصداقيتهم. هذا وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: نسعى للقضاء على السياسات الأحادية الجانب في المنطقة. في غزة رفض مسؤولان في حركة حماس ما يحكى عن خطة أمريكية تنص على سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وإخلائه من سكانه وتحويله إلى منطقة اقتصادية وسياحية ونقل جميع سكان القطاع إلى خارجه، على أن يوضع تحت إشراف أمريكي لمدة 10 سنوات لتحويله إلى منطقة سياحية ومركزا للتكنولوجيا المتقدمة. ووجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس كلامه للإدارة الأمريكية قائلا: نقعوا خطتكم واشربوا ميتة، فغزة ليست مدينة على الخريطة أو جغرافيا منسية، بل هي جزء من الوطن الفلسطيني الكبير. أيار زمير رئيس الأركان الإسرائيلي من جهته قال إن السيطرة على غزة تعني الحكم العسكري بما له من تداعيات. هذا وأكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن حماس أعادت ترميم ما بين 15 إلى 20% من أنفاقها واستخدمتها لمهاجمة الجنود الإسرائيليين. وعلى خط منفصل، رحب البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق على إنهاء الأزمة في السويداء، مؤكدا ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، ومشددا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مصلحة الأرصاد الجوية معنا جورج نمور. مساء الخير.
نور، كيفكن؟
أهلا.
طقسنا عم بيكون صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط خلال الأيام القادمة. عنا تحذير من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، لح يكون غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة على الجبال بينما بترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى الساحل، حيث تكون أعلى من معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم غد الثلاثاء من 24 إلى 33 درجة، بالجبال من 14 إلى 26 درجة، بالداخل من 18 إلى 35 درجة. الرياح السطحية عم تكون جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 إلى 40 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة إجمالا على الساحل، تسوء على المرتفعات اعتبارا من المساء. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 إلى 75%، حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة، الضغط الجوي 1009 هكتوباسكال. هيدا كل شيء تقريبا.
شكرا.
أهلا.
ختاما، إعادة للعناوين. قبل أيام على الجلسة الحكومية لقاء بين عون وسلام، جابر سنشارك، وعز الدين لن نسلم سلاحنا. ماكرون من بعبدة لودريان قريبا في بيروت، دعم مصري للبنان وترحيب خليجي بحصرية السلاح. الرياش لإذاعتنا: لا خطر وجوديا على لبنان ولا حرب أهلية. وزير المال: بالسندات ستعالج أموال المودعين. حماس عن الخطط الأمريكية في غزة: نقعوا واشربوا ميتة.
ختم بانوراما رافقنا عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.